المقدمة عبارة عن المقدمات في بيان أن الحب والخطاب الخطاب الواقعي وخطابات الأحكام الواقعية لها مدلولان، مدلول أولي وهو الإرادة الشرعية بمبادئها أي الغرض تام الغرضية والبداية تام التأثير في إيجاد الإرادة الشرعية للمولاد، سواء جعلنا هذا الغرض المصالح والمفاسد ثم هو نفسه العدلية أو جعلناه أي غرض آخر من الأعمال أوجب تعلق إرادته الشرعية بهذا الفعل. هذا هو المسؤول الأول الذي يحتاج معبر عنه بالحب بمبادئه. المدلول الثاني من الخطابات الواقعية، هناك مدلول ثاني من الخطابات الواقعية وهو دلالة الخطاب الشرعي أفضل من الشرائع على أن المولى له غرض التحصيل وله إيجاد الداعي وإيجاد المحرك. دلالة الخطاب على تصدي الميلاد وتحركه لتحصيل هذا المراد التشريعي من عدله، هذا الذي عبر عنه المؤخر بالغرض من جعل الخطاب. وإن الخطابات وإن كانت في نفسها قد تكون كاشفة عن أمور اعتبارية أو مبادئ، هذه الأمور الاعتبارية تستوي وتحصل ذلك، إلا أن هذا الخطاب ليس لمجرد الكشف فقط أو ليس لمجرد الاعتبار ولغلغة الجعل فقط، بل إنما يخرج المولى تلك الإرادة أو ينشئ اعتبارا وجعلا على صدق تلك الإرادة. هذا الجعل والإنشاء هو بغرض إيجاد الداعي، يعني بغرض المحركية والتحصيل وذلك المراد التشريعي. فيكون لها محالة الخطابات الشرعية ظهورا ثانويا حاليا، لأن المولى بهذا الجعل والإخبار يريد إيجاد الداعي، يريد التحريك، يريد تحصيل مراده من خلال بعث المثلث ودفعه وتحريكه وإشكاله نحو ذلك الفعل أو جذره ومنعه عن ذلك الفعل المجرور والمحرم. إذن فيوجد في الخطابات ظهور ثاني ولو حالي في إيجاد الداعي والمحركيات، وهذا غير لائق الظهور الأول. ذلك الظهور الأول يختلف بالإرادة التشريعية بمبادئها من الغرض التام والمصلحة التامة والنفع التامة، هذا شيء آخر. هذا يختلف بدائرة المحركية بتحصيل الروح المريد بمراده بعد أن تمت مبادئه ومقدماته، حينئذ يتحرك المريد بنفسه أن يحصل هذا في الإرادة التكوينية بنفسه، يتحرك في الإرادة التشريعية بدفع المكلفين الخياليين. إذن فيعرف الخطاب ظهور ثانوي في المحركيات في داعي التحريك، هذا الذي عبر عنه بداعي التحريك وداعي البعث في المكلفين نحو الإيجاد. هذان مدلولان وظهوران محفوظان في الخطابات الواقعية، وهذا الظهور الثاني وهو الظهور في المحركيات لا بد من تنقيحه وتحديده. ما هو مصدر هذا الظهور؟ هل يكون ظاهر الخطاب الواقعي في الظهور الثاني المحركية والتحريك المطلق التام، هو التحريك على تقدير الوصول؟ لا إشكال أن مدلول هذا الظهور ليس هو التحريك المطلق التام الفعلي، لأن هذا من الواقع عدم التحقق في أكثر المواضيع، إنه ليس الخطاب وحده كافيا لأن يتحرك المثلث تحركا بالفعل أو كالما لا أقل في حق العصاة العاصي لا يتحرك بالفعل. فليس المراد من هذا التحريك بدائع المحركية المحركية المطلقة التعليلية دخل تحقق دائما في الخارج، وإلا يلزم الإرجاع إلى لابد أن يرجع من هذا العمل. إذن لابد أن يكون هذه المحركية محركية في حق من يتحرك، هذه المحركية في حق من يتحرك أيضا على تقدير الوصول وعلى تقدير تحرك المكلف وإرادة المكلف للانتدار. هذا القيد ما هو حدوده؟ هل هو قيد وشرط في المحركية بأن المولى يريد أن يحرك من يتحرك بالفعل لا مطلقا، فمن لا يتحرك لا يريد أن يحركه، هذا أيضا غير محتمل، لأن هذا معناه تخصيص المحركية وتخصيص الصفات في النتيجة بخصوص من يتحرك، فمن لا يتحرك كالعاصي، إذن المولى لا يريد أن يحركه، عنه ليس كذلك، المولى يريد أن يحرك الكل، هذه الأرض التي يتحرك وغيره والعاصي لا يحرك. إذن فلا بد أن يكون المحركية ليست مشروطة بإرادة التحرك، هل هي مشروطة بوصول التكليف بحيث يكون وصول التكليف شرطا في المحركية؟ أيضا لا يمكن هذا الأمر، بل لو جعلنا وصول التكليف وعلم المكلف للتكليف شرطا في فعلية المحركية، فمن لم يصل إليه التكليف كالجاهل المركب مثلا ينبغي أن لا يكون التكليف فعليا في حقه، وهذا أيضا كل ما هو ثابت من أن الخطابات تكون فعلية في حق الجاهل المركب أيضا، يعني من لم يصل إليه التكليف وكان له عذر وتأمين عقلي تعذير عقلي كما في موارد الجهل المركب أو في موارد الجهل المصير بناء على جريان فاعل الخلف العقاب إلى بيان وتأمينيته لحمه. إذا فلا يمكن أن يكون الشاب هو هذا، والشاب لا يمكن أن يكون تقدير الوصول. إذا كل مفسر حقيقة هذه المحركية، هذه المحركية لا يمكن أن تكون محركية مطلقة ولا يمكن أن تكون محركية مشروطة، فما لا تكون وكيف تكون؟ صحيح أن هذه المحركيات يمكن أن تكون بهذا النحو، أن تكون هذه المحركية بنحو القضية، أن تكون المحركية مشروطة في القضية الشرطية، المولى يريد أن يحرك المكلف، لكن أي مكلف يريد أن يحرك ذلك المكلف الذي لو وصل إليه التكليف لتحرك، صدق القضية الشرطية شرط المحركية لا صدق شرط القضية الشرطية. المكلف إذا كان بنحو بحيث لو وصل إليه التكليف لتحرك كان قادرا على التحرك كما في موارد قدرته على التحرك وعدم عجزه، بحيث لو وصل إليه هذا التكليف لتحرك، كلما فرغت هذه القضية الشرطية حينئذ هذا الخطاب يكون محركا، والمولى يريد هذه المحركية له. وإن شئتم عبرتم وقلتم أن المولى يريد بالخطاب في ظهور الإسلامي التحريك من ناحية هذا الخطاب بحسب صلاحيته، مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية أو العقلية التي قد تجعلها تكون في المورد في حق المكلف، ولا التأمينات العقلية والشرعية إنما تكون حالة في موارد عدم وصول التكليف، فهو يريد التحريك بمقدار صلاحية الخطاب في نفسه مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية أو التأمينات العقلية، هذا هو المقدار الذي يدل عليه الخطاب الواقعي في ظهوره الثاني. يعني وإن شئتم بعبارة ثالثة قلتم أن المولى يجعل الوصول قيدا التحريك بنحو قيد الواجب لا قيد الوجود، يعني يجعل الخطاب ويقصد من هذا البعض التسبب إلى التحريك بأن يصل إلى المكلف ويحركه، بنحو يكون الوصول قيدا للواجب، لا أنه لو وصل لا فقط يحركه ولو لم يصل يريد أن يحركه، هذا قيد الواجب للتحريك المحركية لا قيد الوجود، أي يريد بنفسه جعل الخطاب يريد أن يكون هذا بالتدريج يصل إلى المكلف فيحركه، فالوصول قيد في الواجب لا قيد في الوجود، قيد في تحقق التحرك لا قيد في المحركية التي يريدها المولى ويتسبب إليها المولى ويقصدها المولى في حقه. ومن هنا تكون المحركية فعلية في موارد التأمينات العقلية والشرعية، لأنه في تلك الموارد أيضا المولى يريد أن يحرك هذا المكلف، بس يريد أن يحركه من لذ التحريك الإلجابي حتى يفرق هذا مع التأمين العقلي أو الشرعي، كيف يحرك يريد أن يحركه بطريقه بأن يصل إلى وطلبه يحركه، فتحريكه فعليا وإن كان تحركه موقوف على الوصول. التحريك المولوي ليس مشروطا وإن كان التحرك مشروطا في الوصول، فالوصول قيد في التحرك لا في التحريك المولوي. التحريك المولوي مطلق وفعلي حتى في موارد التأمينات الشرعية. نعم في مورد العجز، عجز بمعنى العجز وعدم التمكن من التحرك، فناس إذا كان المكلف غير قادر حتى لو وصل إلى التحديد لم يكن قادرا على التحرك، هناك لا يكون نداء التحديد. من هنا لا نستفيد إطلاق الخطابات في موارد العجز وعدم القدرة، لأنها للظهور الثاني وهو الظهور في أن الخطاب من أجل المحركية ومن أجل الباعثية، هذا الظهور حينئذ لا يشعر ذلك المولد، إذ ذاك الحادث لا يعقل بالتحرك فإذا لم يكن يعقل بالتحرك فلا يعقل تحريكه المولد أيضا حتى لو وصل إلى هذا الخطاب. وأما سائر الموارد التي يمكن فيها التحرك وإن كان المكلف له تأمين عقلي من قبيل البراءة العقلية أو علم المختلف الجهل المركب مثلا الذي هو عذر عقلي في تلك الموارد، التحرك ممكن ولهذا التحريك المولوي أيضا ممكن، والمولى يحرك حتى بذلك المقدار من أجل أنه قد يصل إليه فيتحرك والوصول قيد في التحرك لا قيد في التحريك، يعني قيد الواجب لا قيد الوجود بحسب ذات الاصطلاح وأريد تصديق الدنيا. إذن بهذا يفهم أن المحركية الغرض الثاني الذي يكون موجودة الخطابات الواقعية وهو ذات تحريك الغرض غرض يكون محصولا في موارد التأمينات العقلية أو الشرعية، لأنها في المحركية لا يراد بها المحركية المطلقة المسارقة مع الإرجاع وهذا واضح، ولا المحرك المشروع نحو المحركية وقيد الوجوب وشرط الوجوب بخصوص من يتحرك أو من وصل إليه ليلزم التصويب أو ارتفاع الفوق المحركية الحق الجاهل بحملة التأمين العقلي، ولا المحركية من جميع الجهات. تلك المحركية أيضا ليست هي المقصودة، ليست هي غائبة الظهور الثاني الخطابات، وإنما ظاهر الخطابات في الظهور الثاني المحركية بمقدار صلاحية الخطاب، يعني المحركية مع قطع النظر عن التأمينات العقلية أو الشرعية، يعني المحركية بحيث لو وصل لتحرك صد هذه القضية الشرطية، لو وصل لأمكن أن يتحرك، كلما طلبت هذه القضية الشرطية فالمولى هناك يريد التحليل ويكون غرضه من جعل الخطاب دفع ذات المسلم إلى التحليل، فالتحليل في المولى فعلي وإن كان تحركه متوقفا على أن يصل. هذه المقدمة الرابعة. الآن هذه المقدمات الأربع حينما نجمعها ونرتبها نصل حينئذ إلى النتيجة المطلوبة. حاصل هذه المقدمات مثلا في المقدمة الأولى قلنا بأنه توجد دائرتان وعمرهما موضوعان، دائرة الغرض ومبادئ الإرادة ودائرة التحرك، التحرك المريد لتحقيق وتحصيل غرض الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية، وأن الدائرة الثانية قد تكون أوسع من الدائرة الأولى. الغرض في خصوص إفراد العالم لكن التحرك قد يكون أوسع كما في موارد الاشتباه والتردد، يتحرك المريد لتحقيق مرامه الموجود في خصوص إكرام العالم في إكرام أكثر من العالم، إكرام خمسة أشخاص عشرة أشخاص، لأن بعض العلماء مثلا فتكون دائرة التحرك والتصدي لتحصيل المراد أوسع من دائرة الإرادة والشوق ومبادئ الإرادة من المصلحة والمفسدة، حتى أهمية تلك الغرائز كلما كان ذات الغرض والبلاغ والشوق مثلا والإرادة أهم، حينئذ قد يكون تحرك والاقتضاء للتحرك أوسع، فيتحرك حتى في مورد التردد فيأتي بما ليس فيه الواقع ذلك الغرض إغراً ووصولا إلى ذلك الغرض. هذا هذه مقدمة. مقدمة ثانية قلنا نحن واحد تزاحم ثلاثة تزاحم بين الملاكين في موضوع واحد مقام التأثير، وهذا تزاحم في مبادئ نفس الإرادة، تزاحم في مقام الانفدال، ولكن تزاحم الملاكي، تزاحم في مقام الانفدال الذي يكون الحكمان والإرادتان سابيتان متعلقتان بموضوعهما، تعدل الموضوع فإن التزاحم الانفدال لا تحقيق الانفدالين عن مصالحهما. التزاحم الحفظي الذي يكون ايضا الملاكان مختارتان في موضوعين مستقلين، فلا تزاحم لا في الاراده ومبادئ الاراده جهلا ولا في فعليته خارجا، حتى في الفعليه يمكن تمكن المكلف من فعل كل منهما بلا تراد مع فعل الاخر لو انكشف له الواقع، وانما هذا التزاحم تزاحم يحظى حيث الالتباس والشك والبذل في مقام كيفية المحركية في الدائرة الثانية الثانية، يعني في مقام حفظ ذلك القرار والوصول إليه يكون هناك تجاهم، لأن المكلف التبت عليه الآن يمكن أنه حينئذ أن يحصل غرضه بجعل محركية هنا لا على صدق هذا ولا على صدق دائما كل أحضاء يكون، وهنا يلاحظ الأهم لما المقدمة الثالثة ما بينا فيه أحكام هذه التجاهمات الثلاثة والأنواع الثلاثة من التجاهم، والذي يهمنا من تلك الأحكام في المقام شيئان، الخصوصيتان، الخصوصية الأولى أن التجاهم الحذري يشبه التجاهم الانفدالي من حيث أنه يكون مبادئ إرادتان فعليا موضوع كل من الغرضين والملاكين غير موضوع الآخر، كالتجاهم الانفدالي ما فيه الغرض اللزومي غير ما فيه الغرض التنفيسي أو الغرض التحريمي، لأنه بعد الإرادة هناك قائمة بالعنوان الواقعي المقصود المتعدد بحسب الإرادة. فمن هذه الناحية التزاحم الحزبي كالتزاحم الإنسكالي، الحكمان والإرادتان موضوع متعدد متباين، عنوانان ومعنوانان وخارجان ومحذورة في تعليتهما في نفسهما، حتى بالإرادة الانتقال لا محذورة للقدرة على الجمع بينهما لو ينكشف مثل الواقع في الواقع. هذه خفيفة. خفيفة ثانية أن التزاحم الحفظي كالتزاحم الملاكي يعقل أن يكون بين غرضين أحدهما لزوم آخر، ترخيصي وإباحتي، إذا كان الترخيص استوائيا. ومن هذه الناحية التزاحم الحفظي يشبه التزاحم الملاكي ولا يشبه التزاحم الانفدالي، أي يعقل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي إذا كان الترخيص والتمائي. هذه المقدمة الثالثة. والمقدمة الرابعة أن الخطابات الواقعية مدلولان، مدلول أولي وهو الإرادة من مبادئها والشوق من مبادئه من المصلحة التامة والملاك التام والشوق، وهذه المبادئ التي يذكرها للفوز التي هي حقيقة الفوز. وله مدلول ثاني مربوط بالدائرة الثانية، وهي التفدي المولى ونحو تحركه نحو تحقيق مراد التشريعي ومراد التشريعي، وهو إيجاد الداعي وخلق الداعي في حق المخلف لكي ينبعث نحو تحقيق المراد. وهذا هو الذي سماه المحقق الراشد الغرض من الجعل، هذا الغرض من الجعل أيضا عرفنا في المقدمة الرابعة حدوده. إذن على ضوء هذه المقدمات تنحل الاعتراضات الثلاثة التي أثيرت بوجه جعل الحكم الظاهري في نور الحكم الأحكام الواقعية، لأن هذا الحكم الظاهري المجعول تارة يكون حكما إلزاميا وأخرى يكون حكما ترخيصيا. الحكم الإلزامي الظاهري كما في جعل إيجاب الاختيار مثلا أو الأمر باتباع الإمارة الإلزامية مثلا في نور هذا كيف الإمارة الإلزامية والخلق الإلزامي، وأخرى يكون الحكم الظاهري ترخيصيا كما في جعل البراءة والطهارة والحلية أو الأمر باتباع الإمارة الترخيصية إذا كانت الإمارة الترخيصية على شيء. إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا فحين هذا يشبه بحسب حقيقة أن المولى في مقامها التزامن الحكم الظاهري كلها طبعا مجهولة في مورد الشك والإباحة، لا يوجد حكم ظاهري غير مجهول في مورد الشك والإباحة. الشك والتردد مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري سواء الأصول العملية أو الإبارات أو الأدلة الاجتهادية، سواء كان ذلك مصرحا به بلسان دليل أو لم يكن مصرحا به بلسان دليل، على كل حال الحكم الظاهري كما هو وعرفه الأصول منه لا يكون إلا في موضع الشك والاعتبار في المعنى العام جامع الظني والوهمي والاعتبار. وحينئذ الحكم الظاهري إجباري يكشف لا محاله عن ان المولى عالج هذا التجاحم الذي وقع نتيجه الشك والانتباه، عالجه بجعل المحركيه في دائره اوسع من الغرض الالزامي، معناه ان غرضه الالزامي كان اهم عنده واشد من وحده اهميتان، بحيث من اجله كلف المكلف بان يمتثل ويحتاط حتى في مورد احتمال كونه ذلك الغرض الإلزامي المساق مع احتمال كونه ليس في ذلك الغرض الإلزامي، وعلى ذلك هذا الاحتمال رجحه بأهمية المحتمل كلف هناك وجعل إيجاب الاحتياط. وهذا معناه إما أنه لا يوجد له غرض ترخيصي احتمالي ولن يكون له غرض الإلزامي، أو إذا كان هناك غرض ترخيصي أيضا في موارد عدم الملاك الواقع ذلك الغرض الترخيصي كان مرجوحا بالنسبة إلى الغرض الإلزامي، ولهذا أمر في إيجاب الاحتياط وجعل الحكم الظاهري إلزامي. وأما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فحينئذ يكشف لا محالة دليل الحكم الظاهري عن أن هذا التجاحم ذلك الحفظي بين الخلافات الواقعية الإلزامية والترخيصية، هذا التجاحم كان في قبال الملاك الإلزامي الواقعي ملاك ترخيصي، يعني اقتضار بالترخيص وإطلاق العنان من قبل المولى، إذ لو لم يكن هناك اقتضار بالترخيص لما كان المولى حينئذ يجعل البراءة والترخيص الظاهري، لما لا يفوت حينئذ ذلك الغرض الواقعي الذي لا يزاحمه شيء. فنفس جعل الحكم الظاهري الترخيصي يكشف عن أن المولى كان يواجه تواجه أغراضه الإلزامية أغراضا ترخيصية اقتضائية، وكانت تلك الأغراض الترخيصية الاقتضائية أهم، ومصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل مولاه وغير مصعب عليه وغير واقع في مشقة من قبل مولاه، هذا كان عنده أهم من حفظ ذلك الغرض الإلزامي بأن يجعل إيجاب الاحتياط مثلا في ذلك المولى، فرجح الغرض الترخيصي. هذا الذي لعله يقصده الأصحاب والمحققون حينما يقولون أن الأحكام الظاهرية الترخيصية فيها مصلحة التسهيل، مصلحة التسهيل يمكن أن يحمل على هذا المعنى، أي أن هناك غرض في أن تكون الشريعة سمحاء وأن يكون المكلف مطلق العنان ومسهلا فيها عالف من قبل المولى ومن قبل الشارع والشريعة، هذه المصلحة التي كان المولى معناه وجود مقتضي للتسهيل مقتضي للإباحة مقتضي للترخيص، هذا المقتضي كان أهم للمصلحة التي الإلزامية التي كانت في موقف من الإلزامية المشتبه حينئذ هناك المولى يفعل الإباحة لا محالة، ويميز من محركية الغرض، يعني يجعل الغرض الترخيصي أوسع تحصيلا للغرض الإلزامي وتتغير محركية الغرض الإلزامي، فيجعل إصالة البراءة إصالة الطهارة إصالة الحيل، فيكون دليل الحكم الظاهري الترخيصي كاشفا لا محالة عن هذه الخصوصية، المولى أغراضه الإلزامية كانت مبتلاه بالتجاحم الحفظي مع أغراض ترخيصية اقتضائية، وكانت هذه الأغراض الترخيصية أهم من تلك الأغراض، مصلحة التسهيل وإطلاق العنان من قبل المولى أهم. وحينئذ في كلا الفرضين كان الحكم الظاهري إلزاميا أو كان الحكم الظاهري ترخيصيا، الشبهات الثلاث كلها مندفعة، الأحاديث الثلاثة كلها مندفعة على ضوء المقدمات الأربع التي ذكرناها. أما شبهة المحظور الخطابي لزوم التبار، من الواضح أن لزوم التبار إنما ينشأ فيما إذا كان الحكم الظاهري حكما ناشئا عن مبادئ وعن إرادة لها مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية، وهذا ضرب ما ذكرناه في المقدمة الأولى من أن الحكم الظاهري ينشأ إلى درجة المحركية بحسب الحقيقة للأغراض الواقعية، لا أنه الحكم الظاهري بنفسه ناشئ من إرادة وشوق ومبادئ مستقلة عن المبادئ المعينة. الحكم الظاهري لو كان ناشئا عن مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية في موجود تلك المبادئ الواقعية، حينئذ هذا يلزم من اجتماع الحزبين بأن هذه المبادئ مع المبادئ الواقعية تتناقض. فاعترضنا في المقدمة الأولى أن لدينا أمرين ومرحلتين، مرحلة الإرادة لمبادئها خلاف مصلحة حول شوق إرادة كراهة، ومرحلة التصدي والتحرك من قبل المريد لتحصيل مراده. والحكم الظاهري يعتبر بحسب الحقيقة بالمرحلة الثانية لا بالمرحلة الأولى، لدرجة سعة المحركية وضيق المحركية النابعة والمعلولة التي إرادة لمبادئها الواقعية. إذن فبين نفس الظاهر الأحكام الواقعية الترخيصية أو الإجرامية لا يوجد فاصل، لا يوجد هناك مبادئ الظاهري مبادئ قبل الحكم الواقعي. والحكم الظاهري تحقيقه طور وشان ومرحلة من مراحل التحرك من مبادئ الواقعية الواقعية. إذا كان إيجاد احتياط يعني مزيد التوسع للمحركين لتحصيل الغرض الواقعي الإلزامي لأنه أهم، وإذا كان إباحة معناه ضيق في أهمية تلك الأغراض الإلزامية لكونها مزاحمة لأغراض أخرى تخصيصية أشد أهمية، فالمولى ضيق من المحركين لتلك الأغراض الإلزامية وجعل الإباحة والتخصيص غلب ورجح مصلحة التسهيل. فلا تضاد بين نفس الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية الترخيصية والإلزامية لعدم وجوب عليها. وهذا هو على طريقية الحكم الظاهري، حقيقة طريقية الحكم الظاهري هذا الأمر، أن الحكم الظاهري بحكم مرحلة من مراحل اقتضاءات الحكم الواقعي الإلزامي والترخيصي بخلاف مرحلة الإرادة والشوق والحب والبغض والملاح والمصلحة والمفسدة، بل في مرحلة التحرك بعد أن فككنا في المقدمة الأولى بين المحركية وبين مبادئ الإرادة، حينئذ يكون هذا أمرا واضحا معقولا وصحيحا. فلا تضاد، وهذا طريق ظاهري، وكونه ليس بحسب الحقيقة مبادئ مبادئ لا يجب الأحاسيس من أن أجبحث الحكم الظلمي نفسي جعل لا معنى له. هذه الحقيقة الظاهرية بأحكام الواقعية من حيث أنها أيضا تقتضي محرك الدفع المولوي وتحريك المنصر المولى، ولهذا يقع في موضوعا لحكم العقل للزوم الإطاعة ليس مجرد المصلحة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري والذي ينتهي لجعله ويتحقق في المصلحة، هذا مربوط ببحث المحركية والمحركية موضوع لحكم العقل كما قلنا للزوم الإطاعة. أي تحرك المولوي بحيث لو كانت الإرادة إرادة تكوينية للمولى هو كان يتحرك، الآن يحرك عبده ومكلفه بذلك يكون موضوعا لحكم العقل. فطريقية الحكم الواقعي الحكم الظاهري ليس بمعنى أن المصلحة في نفس جعله وأنه هو ليس حكما، هو حكم بمعنى محرك ودفع مولوي، ولهذا لا يقع موضوعا لحكم العقل. لكن هذا الدفع المولوي وهذا التحريك المولوي أو التركيز المولوي ليس له مبادئ الإرادة بذلك المعنى، وإنما هو معلول للمبادئ الواقعية التركيزية والإلزامية الموردين النحوين الذين أشرنا إليهما، والذي يكشف عن ذلك دليل الحكم الظاهري الإلزامي أو دليل الحكم الظاهري التركيزي. إذن فالحكم الظاهري أيضا له تحريك لا فاقد للمحركية وليس المصلحة في نفسه، وليس معنى طريقيته هذا المعنى الذي أشير إليه في بعض الكلمات السابقة، وإنما معنى طريقيته هذا المعنى. أما لا تضاد بين الأغراض الترخيصية والأغراض الواقعية المتزاحمة لأن كل منهما في موضوع فإذا تعدد موضوع الغرض الترخيصي والواقعي الغرض الترخيصي الإلزامي الواقعي لا تضاد، إذن محذور التضاد غير موجود في المقام لا بين الحكمين الواقعيين الإلزامي والترخيصي ولا بين الحكم الظاهري الإلزامي أو الترخيصي مع الحكم الواقعي الترخيصي أو الإلزامي. وأما المحذور الثاني وهو محذور نقض الغرام في التقريب الذي ذكره المرزا من لزوم تفريق المصلحات ولزوم تلقاء المفسدة القبيح عقلان، هذا المحذور جوابه أصبح واضحا أنه لا يوجد تفريق المصلحات بعد فرض أن المكلف اشتبه عليه الآن والتبس عليه مورد الغرض الإلزامي مع مورد الغرض التفريقي، إذن المولى ماذا يصنع؟ يضطر إلى أن يحفظ أهم الغرضين بعد أن أصبح في مرحلة التحصيل وفي مرحلة التحقق هذا معقول حسب الإرادة السليمية. هو أيضا لو اشتبه عليه أيضا هذا يسمع ما يسمع ويختار يحرك طرقا لأحد الغرضين في ظل الاشتباه الحاضر الذي نريد في إراداته التأويلية. فإذا كان الغرض الإلزامية أهم سوف يحتار في تمارس الأفعال. إذا كان المشقة أفعال الفعل شاقا مصلحة التسهيل أهم تنعكس القضية عنده. إذا قد يجبر لا يبالي يأتي بعض الأفراد ويختار تنظم عن الإباحة وعدم الإلزام بالإرادة التشريعية وفي حق الإرادة التشريعية أيضا نفس الشيء. دائما يكون حقيقه التفويض لا يكون تفويض بالدفع لانه بعد فرض التزاحم في مقام التحصيل العقل يحكم بانه لا بد من تحصيل اهم الغرضين والتحريك والتحرك والتصدي نحو تحصيل اهم الغرضين الذي وقع في مزاحمه مع الغرض الاخر. فاذا كان الغرض الالزامي اهم من الغرض الترخيصي الاقتضائي إذا كان الغرض الترخيصي الاقتضائي أهم مصلحة التسهيل وكون الشريعة الإمحاق وكون المكلف من قبل المولى لا يقع في حرج وفي مشقة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوء المشقة عدم المشقة أهم من المشقة حينئذ يختار الجعل الترخيص الظاهري في هذه الموارد. وهذا وعلى كلا التقديرين لا يكون هناك تفويت قبيحا عقلا بل يكون تفتينا لأهون الغرضين من أجل الحفاظ على أهم الغرضين وتفويت أهون الغرضين من أجل التحصيل على والحفاظ على أهم الغرضين. هذا ليس قبيحا بل لا يوجد حي العقل لأنه هو التفويت القبيح وهذا واضح. فالتقريب الذي ذكره الجزء لنقض الغرض لا يوجد. التقريب الآخر الذي ذكر لنقض الغرض وهو لزوم نقض الغرض من جعل الخطاب الواقعي مطلقا حتى في مورد الجهل هذا أيضا لا يلزم في المقام. فإننا قلنا أن هذا الغرض الذي هو المدلول الثاني بحسب الحقيقة للخطابات الواقعية غير الإرادة ومبادئ الإرادة هذا المدلول الثاني إنما هو بهذا المقدار بمقدار اقتضاء الخطاب الواقعي للمحدثين لو وصل لحرك وهذا فعلي هذا لم ينقضه المولى فعلي حتى في مورد الجهل قال الامر المولى جعل هنا تأمينا شرعيا يوازي ذلك التأمين العقلي لو كنا نقول بقاعدة قابل بيان كما ان ذلك التأمين العقلي لم يكن نقضا لهذا المرض جعل هذا التأمين الشرعي ايضا لا يكون نقضا للمرض بل يكون متاشرا على ان هذا على أن ذلك الغرض لم يكن بأكثر من هذا المقدار أنه يحرك هذا الخطاب لو وصل إلى وصل إلى المكلف يحركه ليكون الوصول قيدا للتحرك لا قيدا للتحريك وشرطا للتحريك يعني صدق القضية الشرطية لو وصله يتحرك وهذا محفوظ من مقابلها. إذن فلا نقبل ما هو الغرض تظهر من أدلة الخطابات الشرعية في ظهورها ومدلولها ودلالتها الثانية كما أشرنا إليه لأن هذه الدلالة لم تكن من أول الأمر أكثر من الدلالة ولهذا كانت محفوظة حتى في موارد التأمينات الشرعية فتكون محفوظة كما لا يلزم من ذلك التصويت لا يلزم من هذا من جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي لا يلزم التصويت لأنه الحكم الواقعي محفوظا بمبادئه مبادئه محفوظة من المدلول الأول بالخطابات الواقعية محفوظ من الشوق والإرادة قلنا بما سبق أن جعل الحكم الظاهري لا يزاحم ولا ينافي تلك المبادئ لأنه ليس ناشي عن مبادئ في هذه المزاحم. فالمدلول الأول بالخطابات يعني الإرادة التشريعية بمغربها من الملاك التام الفعلي والحب والشوق والإرادة والكراهة الفعلية في مورد الجهل مورد الشرك والتباس في مورد الحكم الظاهري كما أن تحريك أيضا فعلي فإن التحريك الذي هو الغرض التشريعي من نفس جعل الخطاب هذا الغرض الثاني والمدلول الثاني مدلولي الخطابات أيضا فعلي في مورد الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي فاقدا لا لمبادئ الإرادة فيه لذات المصلحة التامة والمفسدة التامة ولا لفي هو الغرض التشريعي الغرض الثاني والغرض التكويني من جعل الخطاب لأننا قلنا أن المحركية المستطرة من الخطاب المحركية في نفسه لو وصل للمحركية الفعلية وإن جميع الجهات نعم لو جعلنا قلنا أن المستظهر من الإشارات في ظهورها الثاني المحركية المطلقة الفعلية بجميع الجهات قد يقال على سنة. هذه المحركية المطلقة لا بد من الالتزام بالدفاع على أنه بالفعل على كل حال المولى لا يحرك هذا الإرادة يعرضه التسخير وهذا يرتفع إلا أن هذا ليس هو التصوير. التصوير يعني المقدار الذي دل عليه في أدلة الإسلام التصوير انحفاظ الأحكام الواقعية لمبادئها في مواد الجهل وهذا محفوظ وانحفاظ أيضا الأول الثاني من ذوي المبادئ الواقعية بعبارة أخرى أدلة التصوير تقول مصادر الخطابات الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين بين من تقوم عندهم الأحكام الظاهرية ومن لم تقوم عندهم وهذا محفوظ فإن كلا مدلولي الأحكام الخطابات الظاهرية كانا محفوظين في مورد الجهل والشكل إذن فلا يجب تصويره نعم لو كان الجهل رافعا للمبادئ الواقعية لأن كان مع فرض طرو الجهل لا يتحقق لا تتحقق المصلحة الواقعية حينئذ هذا يلزم التصوير هذا هو التصوير وأثره العملي أنه لو أراد المكلف طواعية ومن نفسه يفعل هذا الشيء يحتار المراد جعل له الإباحة والبراءة لكن أراد أن يحتار بناء على أن الجهل رافع لمبادئ الأحكام الواقع اللي هو معنى التصوير سوف يكون عمله لا يكون امتثالا لا يكون محققا لا يمهول به واقعي لا من محبوب للمولى لا من ملاك للمولى لأن الملاك والحب والإرادة كانت مشروطة بعدم الجهل وهذا المكلف كان جاهلا فيكون احتياطه في غيره هذا نتيجة أن تكون الإرادة ومبادئ الحب ومدلولة الاتفاقات الواقعية مرتفعة في مولد الجهل بخلاف ما قلنا أنها غير مرتفعة تبع هو نتيجة هذا الجمع وهذا المسلك فإنه حينئذ المكلف لو أراد أن يحتار المولى جعل له الترخيص لحفظ المكلف يحسن من الاختيار عن إرادة أن يحتار فأصار الواقع كان فعله انتقالا ومجزيا محققا لتمام تلك المصالح الواقعية والمبادئ الواقعية والإرادة والمحفوظ المولوي والمحرك المولوي كل ذلك سيكون فعليا المولد هذا هو الحسن الفائق بين فرضي التصوير ومن هناك يظهر أن أننا لو قلنا بأن موارد الجهل يكون من قبيل التجاهم الملاكي يلزم التصويب بهذا يفهم أننا لماذا كنا نحتاج إلى المقدمات الأربعة حتى المقدمة الثانية منها وهي تنويع التجاهم إلى ثلاثة أنواع ونوعه الثالث التجاهم الجذري فإنه لو اقتصرنا على التجاهم الملاكي الذي هو التجاهم الذي يفهم المحقق الخراساني في الكفاية ذات التجاهم لا يفيد في حل هذا العلاج لأن ذات التجاهم هذا لا يفترض يفترض بطرو الجهل والشك سوف تحصل مصلحة في الفعل هذه المصلحة تكون كاثرة للمصلحة في الترخيص تكون كاثرة للمصلحة الإعلام الواقعي فحتى لو أن المكلف فعل هذا الفعل من اختياره طواعية لا يكون محققا لتلك المصلحة الواقعية لأن تلك المصلحة الواقعية انكسرت هنا بمصلحة التأخير يكون من قبيل أي حكم واقعي عن أي فعل واقعي يكون فيه مقتضيات أحدهما متجاهمان نحو التجاهم الناسي أحدهما يقصد الإلزام والآخر يقصد الترخيص فيتجاهمان الأولى بحسب النتيجة لا يأمر لا بالفعل ولا بالتأخير لأن المصلحة التي تحصل الإقامة بالفعل وحب الفعل تتادرت مع مصلحة في التأخير ففلت فبناء على التزاحم الولاكي لو كان العبد هنا ينشط باب الاحتياط لا يكون فعله امتثالا لا يحقق ما هو المصلحه التامه لان المصلحه يراد بها المصلحه التامه والمصلحه المنتشره بمصلحه بمقدارها مساويه معها او اهم منها لا تكون مصلحه تامه فلا يكون الفعل محفوظا ولا يكون الفعل مرادا ولا يكون بالتالي عمل المكلف واحتياط المكلف امتثالا بخلاف ما اذا كان التزاحم تزاحما شخصيا فالتوقف تمام النقطة يعني دفع التصويب يتوقف على أن نخرج مسألة التزاحم الحزبي فإنه لولا إبراز مصلحة التزاحم الحزبي وحقيقة هذا التزاحم وفرقه عن التزاحم الملاكي لما اندفع شبه التصويب في هذا النوع ولهذا تترتب هنا آثار فعلية الحكم الواقعي لا يحتاج المكلف صحيح المولى من ناحيته كان يريد ان يسهل عليه، بمعنى ان لا يشق عليه من ناحيه المولى، فجعله مطلق العنان من ناحيته، هو كان قد سمح له بان لا يمتثل. لكن اطلاق العنان من ناحيه المولى لا يرادي ان العبد حينئذ هو يحب ان يختار باختياره، فانه هذا احتياط بل حسنا وراجعا ايضا حسنا كما فعلت في احد البراءات حتى لم نقل في وجود الاحتياط شرعا. حينئذ هنا يظهر الاثر، فانه بناء على فعليه الفرد الواقعي بمبادئه بتمام الخصوصات، سوف يكون فعل المكلف امتثالا وفعل المكلف تحقيقا وتحصيلا لذلك المحبوب. اذن فجميع الشروهات المحاذير الطابيه والملاقيه والتصوير كلها تندفع على ضوء تماميه هذه المحبوبات الاخبار. ولعل هذا هو روح مقصودي بعض المحققين من بعض كلماته، وان كانوا لم يفصلوه في هذا النحو، فان المحقق العراقي ابو كلمه قلنا انها تقريبا روحا ان كان في مقام الفقه الظفر على الا وذل وقع بلاد من هذا المحقق الثاني ايضا تعبيرا يغلب على هذا ولو كان في نحو تاويله، فانه قال الفقهائي فعليا من بعض الجهات وليس فعلية من جميع الجهات، فعلية أولى سماها بالفعلية الأولى، بحيث لو وصل إلى المكلف لصار فعليًا، هذا لو وصل لصار فعليًا، لعله ينظر إلى المحركية بالنحو الذي شرحناه في المقدمة الرابعة، فيظهر أن أصل هذا التأكيد إلى فعلية من بعض الجهات وفعلية من جميع الجهات، هذا إلى وصوله مرحلة المحركية لا مرحلة مبادئ الخوف والإرادة والشوق والمصلحة والمصلحة. لو لوحظ فيه مرحلة المحركية هذا التقسيم يكون صحيحا، فإن المحركية لها مراتب، المحركية من جميع الجهات، هذه المحركية الشديدة التي تنشأ من ملاك شديد مهم، فإنه يؤدي إلى أن المولاد يتوسع محركيته فيأخذ تحريفه فيجعل إيجاب الاحتياط حتى في مواد الشكل إذا كان الأمر هاما وخطيرا ومهما. هذه المحركية من جميع الجهات وتميز الفعلية من جميع الحكم الفعلي من جميع الجهات، والمحركية من بعض الجهات والفعلية الحكم الفعلي من بعض الجهات، يعني بالمقدار المقابل الواقعي للتحريف، يعني لو وصل لحرك تلك القضية قلنا انها تلك المحركية المنوطة للقضية الشرقية، لو وصل لتحرك تلك فعلية أولى، والفعلية الأولى محفورة في مواد الحكم الظاهري، ومن هنا لا تطويره، لأن مقال الخطابات الأصل الواقعي ليس بأكثر من تلك الثانية، ليس بأكثر من تلك المحركية، بالإضافة إلى مبادئ الخوف وروح الخوف من المصلحة والمنتجة والإرادة والشوق التي كلها تكون محكومة في مواد الحكم الظاهري. وأما المحركية والفعلية من جميع الجهات طبعا تكون مرتفعة في مورد حكم ظاهري لم تأتي، نعم في موضع حكم ظاهري مجاني نفس دليل الحكم الظاهري يكشف عن تلك الفتي من المحركية. هنا يوجد شيء فقط من الاشكال المتصرف على الصراحه جوابه المباشره، قد يقال ان الحكم الواقعي اذا كان فعليان ولو الفعليه الاولى والمحركيه الاولى ومبادئه فعليه في مورد الجهل في مورد جعل الحكم الظاهري، فنحن الذين نقول بان احتمال التكليف كاف لوجوب الاطاعه عقلا وننكر البراءه العقليه، نقول بحق الطاعه أليس جعل هذا الحكم الظاهري التوفيقي في هذا المورد ويكون منافيا مع المحركية العقلية والمنجزية العقلية في ذلك المورد، حيث أن المكلف يعتبر الحكم الواقعي ولو الحكم الواقعي المحتمل موضوعا لحكم العقل لحكم الطاعة، فيكون هذا مخالفا مع جعل الحكم الظاهري. هذا جوابه اتضح مما ذكر سابقا مرارا من أن العقل إنما يحكم بالطاعة لاحتمال الحكم الواقعي واحتمال الإرادة.